قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والحيض له أحكام موجودة في الشريعة دالة على عظم هذا الدين، وأنه يصف الأحكام لكل شيء، حتى هذه الدماء التي تخرج من النساء لها أحكام في الشريعة. وهذا الباب من الأبواب المشكلة التي كثر فيها الاختلاف، والتي يحصل فيها كثير من الالتباس عند النساء. وينبغي على معاشر الرجال أيضا أن يفقهوا هذه المسألة، إذ ما من شخص إلا وله قريبة من النساء من أم أو أخت أو زوجة ونحوها، وإنه يحتاج أن يفقه في هذه المسألة حتى يعلم نساء أهل بيته، لأن تفقيه النساء من الواجبات. فلا يقولن قائل: ما لي ولهذه الأحكام؟ فنقول: إنك ستحتاج إليها عاجلا أم آجلا. والحيض مأخوذ من مادة الحاء والياء والضاد. وقال ابن فارس المعجم: حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر، ولذلك سميت الحائض حائضا تشبيها لها بتلك السمرة. ويقول العرب: حاض السير إذا فاض، ومنه سمي الحوض حوضا لأن الماء يحيض إليه، يعني يسيل إليه. وللحيض أسماء كثيرة عند العرب تزيد على العشرة. فمما ذكروا من هذه الأسماء الحيض، ذكروا الحيض والطمت والضحك والإعصار والدراس والإكبار والعراك والفراس والطمس والنفاس، وزاد بعضهم الطمس والطمأ وغير ذلك. ويقول: وقال أهل اللغة: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض. وبعضهم يقول: لا يقال حائضة، لأن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الأنثى، فلا حاجة لتاء التأنيث. وبعضهم يقول: يصح أن يقال حائضة، والجمع حوائض وحميض. والمحيض هو الحيض. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأهل الطب يقولون إن سبب الحيض أن رحم المرأة ومبيضها وجهازها التناسلي بأكمله يمر بدورة شهرية كاملة حسب تغير الهرمونات التي في الجسم بزيادة هرمون ونقص آخر. فقبل الدورة يكون الغشاء المغطى للرحم بسيطا ولا يزيد سمكه عن نصف مليمتر، وأوعيته الدموية وغدده بسيطة. فإذا ابتدأت الدورة فإن الرحم ينمي الغشاء المغطى من مليمتر إلى ما يربو على 5 مليمترات، وتبدأ الأوعية بالتمدد، وتبدأ بعد ذلك مرحلة الإفراز ثم توقف الحيض. والعرب يقولون إن هناك حيوانات تحيض غير بالإضافة إلى المرأة، فإن حيض المرأة معلوم. وقالوا إن من هذه الحيوانات كما ذكر الجاحظ 4: الضبع والأرنب والخفاش بالإضافة إلى المرأة، 4 بالإضافة إلى المرأة. وبعضهم كان أكثر جودا وكرما من الجاحظ، فعد 8. جاءت في بيت من الشعر، قال الناظم: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. على أي حال نحن لا يهمنا الآن حيض الحيوانات أو هذه الدواب، وإنما يهمنا حيض المرأة. أما بالنسبة للحيض فهو أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فلا شك أن هذا الأمر لا يد للمرأة فيه، ولا يعتبر عقوبة لها. كيف يكون ذلك وهو أمر لم تفعل فيه شيئا؟ ولكن جاء في بعض الآثار، وهو ما رواه ابن المنذر والحاكم بسند صحيح صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن آدم لما أكل من الشجرة فعاتبه الله تعالى على ذلك، قال: يا ربي حواء زينتها لي. فقال الله عز وجل: إني قد عقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، وأدميتها في كل شهر مرتين. وهذا الأثر عن ابن عباس، وإن صح الأثر ابن عباس، لأن ابن عباس معروف برواية الإسرائيلية، فقد يكون هذا منه، والله أعلم. وكذلك جاء هناك حديث صحيح أيضا، صحيح الإسناد، لكن عن ابن مسعود موقوفا عليه، رواه عبد الرزاق وصحح إسناده ابن حجر رحمه الله، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، يعني تظهر وتبرز للرجل، فألقى الله عليهن الحيضة ومنعهن المساجد، أما ابن مسعود فليس بمعروف برواية الإسرائيليات كابن عباس رضي الله عنه. لكن ما المقصود من الحديث؟ هل المقصود أنه لم يكن حيض إلا في عهد بني إسرائيل؟ الجواب لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. بنات آدم يشمل جميع بنات آدم، معناها الأمر قديم من قدم آدم. فماذا يكون معنى حديث مسعود إذن؟ حمله العلماء على أن العقوبة على نساء بني إسرائيل أن الله جعل الحيض عليهن شديدا فصار كثيرا واشتد، فسلطه عليهن بشدة وكثرة لعصيانهن، وليس المعنى أنه ابتدأ الحيض من نساء بني إسرائيل، فالحيض قديم. هذا أمر، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كما جاء في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وبالنسبة للتعريف الاصطلاحي للحيض، فإن العلماء قد عرفوه بتعريفات كثيرة، وأشهر هذه التعريفات وأصحها وأدقها أن يقال: إن الحيض دم طبيعة وجبلة. الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم. دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم عند البلوغ يعتاد المرء. وكل كلمة من هذه الكلمات تدل على أمر معين. فإذا قلت دم طبيعة فإنك تشمل دم الحيض والنفاس، إذا قلت دم فإنك تشمل دم الحيض والنفاس، وإذا قلت طبيعة وجبلة فإنك تخرج النفاس والاستحاضة، لأن النفاس ليس حيضا، إذن الآن نعرف دم الحيض أنه دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم عند البلوغ يعتاد المرأة في أيام معينة. فإذا قلنا دم شملنا أشياء، إذا قلنا طبيعة وجبلة قيدناه بالحيض وأخرجنا النفاس والاستحاضة. وقولنا يرخيه الرحم المراد به قعر الرحم، لأن هناك دماء أخرى تخرج من أماكن أخرى، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، حتى أنهم قالوا الاستحاضة لا تخرج من ظاهرة، لا تخرج من قعر الحيض. والمقصود بكلمة يعتاد الأنثى يعني أنه ليس بدم فساد كالاستحاضة، وإنما هو دم له فائدة، لأن عليه يتغذى الجنين، الجنين يتغذى على هذا الدم، ولذلك الحامل لا تحيض إلا نادرا، على من يقول بأنها تحيض. لماذا؟ لأن دم الحيض ينصرف كل غذاء للجنين، ينصرف غذاء للجنين. ولذلك قالوا إذا كانت المرأة في الحمل لا يخرج منها دم فيكون الولد أصح ما يكون، يعني في الصحة والوزن، وإذا كانت تنزف يخرج منها الدم كثيرا فيكون الولد خفيفا أو فيه ضعف. فجعل الله عز وجل غذاءه في هذا، فهو في داخل الجسم ليس بدم فساد، وإنما هو دم مهم لتغذية الجنين. وقولنا إذا بلغت يخرج الدم الذي يكون قبل البلوغ لأنه دم فساد، والمقصود بالأيام المعلومة التي يكون فيها الحيض في العادة، وهي أكثر ما تكون 6 أو 7 أيام في الشهر عند غالب النساء، قد يزيد وقد يقل، قد يكثر أو قد يكون أكثر من ذلك أو أقل بحسب ما ركب الله في الطباع في النساء. وقد اتفق العلماء على أن اللون الأحمر هو الأصل في الدم، إلا أن الحيض يغلب عليه السواد فيكون دم الحيض مائل إلى السواد، أما الدم العادي فيكون مشرق أحمر مشرق، لكن دم الحيض يكون أحمر مائل إلى السواد، غليظ لذاع كريه الرائحة، وربما يتغير لونه تبعا لطبيعة الأغذية أو الأطعمة التي تتناولها المرأة. بالنسبة للصفرة والقدرة فإنها قد تلحق بالحيض، فكيف نقول فيها مع أنها ليست بدم، ليست بدم؟ فنقول إذا اتصلت القدرة كما سيأتي معنا بعد ذلك بالحيض أو الصفرة بالحيض من أول أو من آخر فهي حيض. هناك قواعد في الحيض ينبغي أن تحفظ، لأن إذا حفظت سهل عليك معرفة كثير من الأشياء، والمرأة كذلك إذا حفظتها زال عنها كثير من الاشتباهات، وسنأتي عليها إن شاء الله أو على ما يتيسر منها. طيب، ثم إن العلماء قد اختلفوا في أدنى سن تحيض فيه المرأة، قد اختلفوا على أقوال، منهم من قال 6، منهم من قال 7، منهم من قال 9، وأشهر الأقوال أن أقل، وبعض قال لا حد لأقل، وأشهر الأقوال أن أدنى سن تحيض فيه المرأة فهو 9 سنين، 9 سنين. وهذا القول وهو أنه 9 سنين قول الجمهور. أما بالنسبة لمن قال أنه لا تحديد لأدنى سن الحيض، فمتى رأته المرأة في أي سن وجب جعله حيضا فهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى هذا يجري في كثير من المسائل رحمه الله عدم التحديد والرجوع إلى الواقع. وكون يوجد نساء قد حضن من تسع موجود مشهور مدون في الكتب. وقد ذكر أن ابنة أبي مطيع البلخي صارت جدة ولها من عمر 19 عاما. وأخبر الشافعي أنه رأى جدة أو علم عن جدة لها 21 سنة، فهي حاضت من تسع تزوجت وسنة ولدت، وبنتها مثلها حاضت من تسع وتزوجت ولدت مباشرة بعدها. فإذا حسبت المسألة تكون في هذا السن. وقال الشافعي رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساءها تهامة يحضن ل9 سنين. على أي حال، هناك حوادث طبية مدونة في بعض الكتب العلمية في حالات نادرة في الحيض قبل القسم. وذكر أن هناك بنتا قد خرج منها الدم ولها 2 سنين، فلما بحثوا الأطباء في السبب وجدوا قرحة، فلما استأصلوها توقف. فقد يكون هنا قبل هذا السن دم يخرج، لكن ليس لدم حيض وإنما لسبب من الأسباب. ثم إنهم قد اختلفوا أيضا في نهاية سن الحيض، يعني تحديد سن اليأس، على أقوال. طبعا قول متوقع من الأقوال أنه لا حد لانتهاء سن الحيض، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. وبعضهم أو القول المشهور أن أكثر سن أو سن اليأس في الغالب يكون عند 50. وهناك قليل من النساء من تجاوز هذه السن، لكن الأكثر عند 50. طيب، من يعرف لنا دم الحيض دون الرجوع إلى ورقة؟ طيب، نهي؟ أيوه، دم طبيعة وجبلة يرقيه الرحم عند البلوغ، يعتاد المرأة في أيام معلومة. وينبغي على الأب والأم إذا صار لديهما بنات الحكمة في تعليم البنت عند هذه السن أو قبيل هذا السن، حتى لا يكون هناك مضاعفات أو آثار نفسية لهذه المسألة، وتوضيح أن هذه القضية قضية طبيعة، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب على نساء بني آدم أمر مهم في رضا المرأة بقضاء الله وقدره: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. ومعرفة أحكام الحيض مهمة، لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة. فمثلا الصلاة والصيام، وأنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام، وأنها لا تطوف في البيت أو لا تمكث في المسجد على الخلاف في المسألة، وتحريم الجماع في الحيض، وتحريم الطلاق في الحيض، وترتب البلوغ على الحيض. ما ذكرنا أكثر سن الحيض؟ في البلاد الحارة قالوا ما هو بأكثر، أقصد يعني أكثر شيوعا وقوعا في أي سن تحيض البنت في الغالب، يعني قالوا لا، هذا أدنى ما يكون، ما هو الأشهر العام، يعني هو الأشهر العام بين 11 والثالث عشرة في البلاد الحارة، والرابع عشرة والسادس عشرة في البلاد الباردة، على ما ذكر بعض. لكن لو قال يعني في بلادنا مثلا أشهر أو السن الذي غالبا تبلغ فيه المرأة أو البنت بين 11 و13. ويترتب على الحيض كما قلنا أحكام كثيرة، ولذلك معرفة حكمه أحكام من الأمور المهمة، فقلنا الصلاة والصيام والطواف بالبيت والمكث في المسجد وتحريم الجماع والطلاق وما يترتب عليه من البلوغ والحيضات مهمة في حساب العدة، عدة الطلاق والقروء، وكذلك وجوب الاغتسال على الحائض وقطع الصلاة ما يترتب على البلوغ، طبعا قطع المرأة للصلاة إذا كانت بالغ حائض كما جاء في الحديث، وقضية الخمار والحجاب، أشياء كثيرة تترتب على الحيض، ولذلك معرفة أحكامه أمر مهم. وقد حصل في زماننا هذا كثير من الاضطرابات في مسألة الحيض بسبب لجوء النساء إلى استخدام أشياء غير طبيعية أو طبيعية، كاستخدام حبوب منع الحمل أو اللولب ونحو ذلك من العقاقير أو المواد التي توضع، تسبب ذلك كثيرا من الاضطراب وتغير العادة، والإشكالات تحصل لأن المسألة ترتب عليها عبادات وصلاة وصيام ونحو ذلك. أما بالنسبة للحيض فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحكام الحيض تدور على 3 أحاديث، وهذه الأحاديث معرفتها مهمة، وهي حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة بنت جحش، وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنهن. فقال شيخ الإسلام أن حديث الحيض تدور على هذا. طبعا الحيض قد ورد ذكره في القرآن يسألونك عن المحيض، والسنة في أحاديث كثيرة وإجماع العلماء عليه وأحكامه متعددة. طبعا كتاب العمدة الذي معنا منتقى من الصحيحين، ولذلك في أحاديث مهمة في الحيض لا توجد في الصحيحين، فسنأتي عليها لأهمية الموضوع. أما الأحاديث التي معنا في كتاب العمدة فهو حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا أحد الأحاديث، ولكن الأخرى ليست موجودة في العمدة، ليست من أحاديث العمدة. أما أحاديث العمدة في هذا الباب فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا. أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. وسنمر على الأحاديث مرورا سريعا ثم نشرع الكلام على الأحاديث الأصول في هذا الباب مع ذكر المسائل واختلاف العلماء والقول الراجح إن شاء الله، ثم نختمه بخلاصة لأحد الرسائل الجامعية في موضوع الحيض والاستحاضة والنفاس. أما هذا الحديث وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فإن هذه المرأة رضي الله تعالى عنها بنت أبي حبيش، واسمه وهو أبوها من هو أبو حبيش بن عبد المطلب، أبو حبيش ابن المطلب، وبعضهم قال ابن عبد المطلب لكنه وهم. هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، فقال إني أستحاض، فقالت إني أستحاض فلا أطهر، طبعا كلمة استحاض مبني للمعلوم أو للمجهول؟ المجهول المفعول، مع أنها هي التي تستحيض، هي، ولكن استعملت هنا بهذه الصيغة. وأصل الكلمة حيض، فزيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى. فهنا الألف إني أستحاض، الألف والسين والتاء، الزيادة هنا تدل على المبالغة، كما أننا نقول مثلا قر بالمكان ونستعمل الألف والسين والتاء نقول استقر، أو عشب يعني خرج فيه العشب فنقول عشوشب. فالزوائد في المبنى في الكلمة تفيد الزيادة في المعنى. فلا أطهر يعني لا أنظر، لأن الطهارة قد تستعمل على النظافة بمعنى النظافة، وقد تستعمل وقد تكون بمعنى استعمال المطهر مثلا الماء أو التيم أو التراب، وقد تكون بمعنى ارتفاع الحدث. فالطهارة إما أن تكون مع النظافة كما في هذا الحديث، أو بمعنى استخدام المطهر. فإذا تطهرنا يعني استخدمت هذا الماء والتيمم أو التيمم عند عدم وجوده أو عدم القدرة عليه، وكلمة الطهارة التي تكون بمعنى ارتفاع الحدث مثل حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني من ارتفع حدثه، على من يصحح الحديث ومن يقول بوجوب الطهارة لمس المصحف، ويقول إن معنى الطهارة هنا هي الطهارة المعروفة، فيكون قد ارتفع حدث إلا طاهر يعني مرتفع الحدث. هذه المرأة هل كانت تعلم حكم التطهر من هذا؟ الجواب لا، وإلا لما سألت. هل هي قد طهرت؟ لا، فتعين أن يحمل على المعنى اللغوي وهي الطهارة بمعنى النظافة، يعني استحاض فلا أطهر، الدم مستمر معي لا أنظف لا ينقطع عني لا ينقطع عني، فهذه مستمر عليها غير منقطع عنها. ولما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أفأدع الصلاة، لقد استقر عند النساء أن الحائض تترك الصلاة، ولذلك قالت إني لا أطهر، أستمر على ترك الصلاة كما تترك الحائض أستمر؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني هذا ليس بحيض وإنما هو عرق. فمعناها أن من غلبها الدم أو من غلبه الدم عموما فإنه لا يترك الصلاة، حتى الذي أصيب بطعنة وجرحه ينزف باستمرار أيام، عنده نزيف مستمر مثلا، في بعض الناس عندهم مرض نزيف مستمر، هل يترك الصلاة؟ الجواب لا، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن استمر على الصلاة وجرحه يثعب دما يتدفق وينبثق. فالحديث فيه دليل أن الحائض تترك الصلاة، لكن المستحاضة لا تترك الصلاة. فماذا تفعل هذه المرأة التي الدمع عندها مستمر؟ أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يلي، قال ولكن، قال لا، إن ذلك عرق، قال إن ذلك عرق. أما العرق هذا فيقال له العاذل، وهو أدنى الرحم دون قعر، ليس في قعر الرحم وإنما هو أعلى منه، هذا الذي يخرج منه دم الاستحاضة كما قال الشراح، بخلاف دم الحيض الذي يخرج من قعر الرحم. قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فأنت معناها المرأة هذه لها عادة سابقة معلومة مثلا 6 أيام أو 7 أيام، ثم فجأة جاءها دم لا ينقطع لسبب من الأسباب جاءها دم لا ينقطع، فماذا تفعل؟ كم المدة التي كانت تجلس فيها من قبل؟ سبعة مثلا، تمكث هذه السبعة ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي. فردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء؟ فدل ذلك على أن المرأة إذا كان لها عادة سابقة فإنها إذا حصل لها تغير، يعني استحاضة، فإنها ترجع إلى العادة السابقة، والحديث فيه دليل على نجاسة دم الحيض. وكذلك فيه دليل على أن دم الاستحاضة حكم الحدث، وبذلك تتوضأ لكل صلاة، لكن لا تصلي إلا بهذا الوضوء إلا فريضة واحدة، كل أذان بعد كل أذان تتوضأ المستحاضة وتصلي كما سيمر معنا إن شاء الله، إلا إذا جمعت صلاتين كما سيأتي في الحديث فإنه تصلي بوضوء واحد، المغرب والعشاء والظهر والعصر. وكذلك فيه جواز استفتاء المرأة لنفسها، وأنه لا يجب عليها أن توكل رجلا، وأنه ممكن يجوز لها أن تستفتي بنفسها وأن تشافه المستفتي، وبذلك يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة على الإطلاق، وإنما في حال الحاجة فإنه لا يكون عورة أو لا يكون كلامها محرما، لأن لا بد أن تتعلم الدين، وقد لا يكون الرجل يستطيع نقل الصورة التي عندها كما هي، فتحتاج أن تسأل بنفسك أو تكتب ويأتيها الجواب مكتوبا مثلا. والحديث الثاني في الباب عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وأم حبيبة هذه هي أخت زينب بنت جحش، ويقال فيها أم حبيبة أيضا، فهي أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وكانت قال ابن عبد البر كانت مستحاضتين جميعا، بل قيل إن بنات جحش الثلاث زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة وحمدة كلهن كن مستحاضات. القضية هذه قد يكون فيها عامل وراثة، قضية استحاضة. طيب، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، هل تجدون في الرواية أن تغتسل لكل صلاة؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هل أمر أن تغتسل لكل صلاة؟ لا، لكن جاءت الرواية أنها هي كانت تغتسل لكل صلاة، فهذا لا يدل على وجوب أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، لكن الأفضل أن تغتسل لكل صلاة، إنما الوجوب لا يجب، وإنما شيئا فعلته هي. وأما الحديث الثالث فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان أي شيء؟ لبيان أي شيء؟ ماذا يجوز من معاشرة الحائض؟ ماذا يجوز من معاشرة الحائض؟ أشياء، أنا أقول أشار أراد أن يشير إلى ماذا يجوز من معاشرة الحائض. ففي هذا الحديث اغتسلنا كلانا جنب وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض ويخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. تبينت بعض الأشياء التي كانت تفعلها للنبي عليه الصلاة والسلام أو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. والعلماء تكلموا في هذا الحديث على قضية خدمة المرأة لزوجها، لأن قالت في الحديث يخرج إلى رأسه إليه ومعتكف فأغسله، وهذا نوع من من الخدمة. أما أهل العلم فقد اختلفوا في الخدمة، فقال بعضهم أنها واجبة وقال بعضهم أنها ليست واجبة، ولكن الصحيح ووسط الأمور أنها واجبة فيما جرت به العادة، فلا يجوز له مثلا أن يكلفها بأن تغسل بيته وبيت جيرانه وبيت أهله وأن تطبخ له ولأهله ولجيرانه ونحن ذلك، هذا ليس بواجب عليه، لكن أن تخدمه هو في بيته كنسا وطبخا وكيا للثياب وغسلا لها ولأولاده، هذا لا شك أنه واجب. وإلا الزواج يكون عسر لو قالت والله أنا للنكاح ترك زوجتني للوقت بس، كيف تجيب خدام؟ لا شك أن هذا يفوت مقصودا مهما من مقاصد النكاح والاستقرار والعشرة ودوام العشرة الزوجية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مبحثا مهما في هذا يحسن عرضه، لأن هذه قضية يحصل فيها الاختلاف بين الزوج الأزواج والزوجات، فتكون الزوجة ما هو واجب عليها أفعل كذا، ما هو واجب عليها أفعل لك كذا، فأوجبت طائفة من السلف والخلف خدمتها في مصالح البيت الباطنة، وقال أبو ثور يجب أن تخدمه في كل شيء، ومنع الطائفة وجوبها عليه في شيء، وذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا لأن عقد النكاح إنما استحق به الاستمتاع لا الاستخدام، ولكن كما قلنا الصحيح وجوبه بالحسب المعروف بالعادة، حسب العادة وجوب على المرأة وجوب الخدمة. واستزلوا بحديث فاطمة رضي الله عنها أنها جاءت تطلب خادمة وتشكو إليه مشقة الخدمة، وما هي خدمة فاطمة؟ الطحين والعجل وكنس البيت واستقاء الماء. وحديث أسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير وخدمة البيت وكانت تسوس فرسه وتقوم عليه. ولو قلنا إن الزواج النكاح فقط الاستمتاع والوطء لفاتت أشياء كثيرة، فالمهر في مقابلة البضع وكل من الزوجين يأخذ وطنه من الآخر. طيب إذا كان المهر مقابل الوطء لأنه استحل فرجه، فلماذا أوجب عليه الشرع النفقة والكسوة والسكنة؟ مهره مقابل الوقت، فلماذا أوجب عليه الشرع النفقة والسكنة والكسوة؟ مقابل الخدمة، مقابل الخدمة، هذا من أدلة وجوب الخدمة وما جرت به عادة الأزواج. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماء حاملة العلق نحو ذلك ما قال ما يجب عليك أو لا يجب عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عانية أو قال فإنهن عوان عندكم، وصفها بأنها عانية، والعاني هو الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. وكذلك فإنه لا شك بأن خدمة المرأة لزوجها من الأمور التي تجعل الحياة الزوجية مستقرة. الحديث يدل على مباشرة الحائض وسيأتي تفصيله إن شاء الله. واستدل بالحديث على أن للمعتكف أن يخرج رأسه من المسجد، وأنه إذا أخرج أحد أعضائه لا يفسد الاعتكاف، لكن إذا خرج بدون عذر يبطل اعتكافه. والحديث الرابع في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. جاء عند البخاري بلفظ آخر كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، فيكون مقصود الاتكاء في الرواية الأولى يتكئ في حجري هو أنه كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري، فالاتكاء يكون وضع الرأس. تفسير الاتكاء في الرواية الأولى هو وضع الرأس، وقد يطلق على التمكن من القعود، لكن استدل بالحديث على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، لو أنه أسند رأسه إليه ووضع رأسه على في حجرها وقرأ القرآن وهي حائض فإن ذلك جائز. طبعا مثل الآن النساء يعتقدن أشياء كثيرة باطلة، يقول مثلا أن عقد النكاح في الحيض لا يجوز، وهذا باطل خطأ. جائز أن يعقد النكاح في الحيض، إنما نهي عن الوقت وليس عن عقد النكاح. كذلك بعضهن يجاوزن الميقات من غير إحرام، هذا حرام. إذا كانت تريد الحج والعمرة وأتت على الميقات تحرم من الميقات ولو كانت حائض، فإن الحيض لا يمنع الإحرام لكن يمنع الطواف بالبيت. كيف تجاوز الميقات من غير إحرام؟ فإذا سئلت قالت أنا حائض، نقول فكان ماذا؟ الحيض لا يمنع الإحرام. كذلك بعضهن يعتقدن أنها لا يجوز أن يسكب عليها الماء المقري فيه القرآن وهي حائض، وهذا أيضا اعتقاد باطل لا صحة له. ويجوز أن ترقى المرأة وهي حائض، وأن ينفث عليها وهي حائض، وأن يضع الزوج رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض. والحديث الخامس والأخير عن معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث عن معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم، وقد أخرج لها الشيخان في صحيحيهما. والحروري ينسب إلى حرورة، وهذه بلد أول ما اجتمع الخوارج اجتمعوا فيها، موضع بظاهر الكوفة، وهو موضع بظاهر الكوفة، حرورة موضع بظاهر الكوفة، اجتمع فيه الخوارج أول ما خرجوا عن علي رضي الله عنه. وهؤلاء الخوارج مذهبهم أن الحائض تقضي الصلاة، ولذلك قالت عائشة لذهب السائلة أحرورية أنت؟ لأن الخوارج كانوا يرون وجوب قضاء الصلاة على الحائض. فكأن عائشة شعرت أن المرأة ربما يكون عندها استنكار أو استغراب أو تعجب، فأرادت أن تحسن قالت أحرورية أنت؟ ولكن معاذ رضي الله عنها قالت لا، لكني أسأل سؤالا للعلم، لا للاستنكار ولا للتعجب ولا للجحد، بل إنني أطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابت عائشة بالنص، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يمكن أن تقول لها عائشة لأن قضاء الصلاة شرع والدين يسر، فلذلك ما أمرنا بقضاء الصلاة. لكن عائشة لم ترد أن تورد معنى، لأن المعنى قد يعارض، فأوردت نص قالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا أبلغ وأقوى في الرجع أن يؤتى بالدليل، لأنك لو ذكرت العلة أو المعنى الذي حضرك ربما تناقش فيه، لكن إذا أتيت الدليل ماذا عساه أن يقول المخالف؟ لن يستطيع أن يجحد وإلا كفر أو يناقش الشارع، لأنه لو ناقش توجهت المناقشة على الشارع إلى الشارع. طيب، فإذا هو أمر صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولكن إذا نظرت إلى المعنى صحيح. الصوم أيام من شهر من 12 شهر في السنة، الصوم اللي عليها قضاء الصوم أيام من شهر من 12 شهرا في السنة، لكن لو صار قضاء الصلاة واجب عليها كل شهر تقضي أيام العادة، هي خمس صلوات في كل يوم من أيام العادة في كل شهر ضرب 12، فيكون أمرا شافا وعسيرا. وهذا من أدلة لا حرج في الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بكم العسر يسرا ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر. ويؤدي هذا الأمر إلى حرج شديد لو أنها كلفت بقضاء الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى أنه في حكم المرفوع. وبعد هذا هلمنا بنا إلى دراسة الأحاديث الثلاثة التي عليها مدار أحكام الحيض التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. أما الحديث الأول فهو حديث عائشة رضي الله عنها وبعضه في الصحيحين في الصحيح، لكن عند أبي داود والنسائي زيادة. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وبعضهم ضبطها يعرف، كل واحد يأخذ منها فائدة. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا الحديث حديث صحيح، وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات. الحديث هذا رواه مسلم لكن دون قول وتوضئ، ما قال فتوضئ في رواية مسلم، ولذلك ادعى بعضهم أن غير محفوظة. أما هذا الحديث وهي قوله أن قول عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فالاستحاضة هي سيلان الدم في الأوقات غير المعتادة، وقد يكون الاستحاضة لورم أو التهاب أو مرض في الرحم أو عنق الرحم أو المهبل، وقد يكون نتيجة تناول عقاقير أو أدوية أو وضع لولب أو حالات نفسية، قد يكون الأمور نفسية تعترض المرأة، وما أكثر الأمور النفسية التي تعترض النساء. طيب، الحديث هذا فيه بيان أن الاستحاضة موجودة في بعض النساء، وفيه بيان أن المرأة إذا أصيبت بالاستحاضة وأطلق عليها الدم فإنها تميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود، بينما دم الاستحاضة أحمر مشكل. لماذا؟ لأنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي. معناها أن بعض النساء المستحاضات يمكن أن يتغير عندها لون الدم، فيأتي عليها مثلا 7 أيام دم أحمر مائل إلى السواد، دم الحيض، دم الحيض المعروف، ويتصل به مباشرة ينتهي هذا الدم الأسود، مباشرة يأتي بعده الدم الأحمر. لما صار اختلاف اللون هذا اسمه التمييز، يعني تستطيع هذه أن تميز دم الأحمر هذا دم الاستحاضة عن دم الأسود هو دم الحيض، فيقال لها المميزة التي تستطيع أن تميز، لأن التي لا تستطيع أن تميز لها حكم آخر. فالتي تستطيع أن تميز ماذا تفعل؟ الدم الأسود تترك فيه الصلاة لأنه حي، والأحمر هذا تغتسل من حيضها وتبدأ بالصلاة وتتوضأ لكل صلاة، فإذا كان الآخر الدم الآخر فتوضأي وصلي. فالحديث هذا في حال من المميزة التي يكون عندها تغير في الدم، فعلامة طهرها ما هو؟ تغير الدم، فتتوضأ وتصلي لأن أصبحت طاهرة ويأتيها زوجها. ودم الاستحاضة ليس له حكم دم الحيض من ترك الصلاة ونحوها، وإنما هو دم مرض، ولذلك فإنها تفعل كل ما يفعل النساء الطاهرة المستحاضة. طيب، ورد في رواية في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرتك. المركن هذا هو عقد سلبي الثياب. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. فهذا أحد الكيفيات في صلاة المستحاضة، أنه يجوز لها جمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب والعشاء، لأنها بحكم المريض. المريض يجمع ويقصر، ولا يجمع فقط ولا يقصر فقط. المريض يجمع ويقصر، ولا يجمع فقط ولا يقصر فقط. يجمع فقط، يجمع فقط. والمستحاضة إذا كانت لها عادة مستقرة تجلس أيام العادة وتصلي بعد ذلك، وإذا كانت ذات تمييز عاملة بالتمييز، فالدم الأسود أو التخين أو المنتج الذي هو دم الحيض تركت فيه الصلاة والباقي تصلي. هذا حكمه مثل حكم الذي به سلس بول أو سلس ريح أو فيه ريح جرف لا يرقى، الدم مستمر، فماذا يفعل؟ هذا عليه أن يصلي ويتوضأ لكل صلاة في وقتها. المستحاضة يستحب لها الاغتسال لكن لا يجب، ويجوز لها جمع الصلاة. المستحاضة يستحب لها الاغتسال ولا يجب، ويجوز لها جمع الصلاتين لأنها في من أهل الأعذار، لأنها من أهل الأعذار. وعدم وجود غسل على المستحاضة هو قول الجمهور لا يجب، وأحاديث الأمر بالغسل ليس ثابتة كما مر معنا هذا الحديث اللي قال اغتسلي. أحاديث لقاعدة، أحاديث الأمر بغسل المستحاضة ليست ثابتة، أحاديث الأمر بغسل المستحاضة ليست ثابتة، فاللي فيه وجوب الغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين أو لكل يوم كل هذا لم يصح كما قال العلماء، ما يجب عليها إلا الوضوء. لكن لو أردت أن تغتسل فإن ذلك مستحب، الصحابية فعلته المرأة، لكن ليس واجب، ليس بواجب. ولو وجب لكان شاقا، لأن هذه كل صلاة ستغتسل ويأتي عليها أيام برد وأيام شتاء. طيب، الحديث الثاني وهو حديث حملة بنت جحش قال، الحديث هذا يحتاج إلى شيء من التركيز، أن جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله واستحاضته، فقال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأك عن الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلى. إنما هي لما قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال، بعد ما ذكر الكلام الأول الرواية هنا قال في هذه الرواية: إنما هي ركضة من الشيطان، يعني الاستحاضة هذه ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: هو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وأيضا حسنه الألباني. وقال بعضهم إنه حديث ضعيف، لكن قد صححه جماعة من العلماء. وهذا الحديث فيه كلمات تحتاج إلى شرح. أما قوله الحيضة كنت أستحاض حيضة، فالحيضة اسم مرة، المرة الواحدة، والحيضة الاسم، وقد تطلق على فرقة الحيض كما قالت عائشة مرة تواضعا، قالت ليتني كنت حيضة ملقاة، ليتني كنت حيضة ملقاة، والحيضة الملقاة لا يؤذى لها، كما قال أبو بكر الصديق ليتني كنت شجرة تعبد، أو قال ليتني كنت حجر، يعني مما من خوف من الله ومن خوف من تبعات أعماله، قالوا ليتنا كنا جماد أو شجرة، وقالت عائشة ليتني كنت حيضة ملقاة. طيب قوله إنما هي ركضة من الشيطان، أما الركضة فإن أصل الركض الضرب بالرجل، وقال الله عز وجل لنبيه في الآية اركض برجلك، يعني اضرب برجلك، فمعنى ذلك أن الاستحاضة هو أذى من الشيطان، ضرب من الشيطان، والشيطان قد يحصل له شيء من التسلط على بعض جسم الآدمي، كما جاء في حديث رقية اليهودي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذهب لليهودي ليرقي، لأن رقية اليهود شرك، فقالت المرأة إن يعني أن رقية نفعت، كان في عرق وتوقف النزيف، كان عندها نزف، عند هذا المرقي نزف وتوقف بفعل رقية اليهود، قال إنما ذلك شيطان ينخس العرق فيسقط، يعني هذا اليهود يستعين بشيطان، والشيطان ينخس على موضع العرق الذي ينزل، ينخس يضغط عليه ويحبسه فيتوقف الدم، فإذا يمكن أن يكون الشيطان شيئا من التسلط، كما قد يحدث لبعض أنواع السحر التي تسبب نزول الحمل الإجهاض. نعم، فقال هنا أن الاستحاضة ركض من الشيطان، وقلنا الركض هو الضرب، كأنه قال هي ضربة من الشيطان، هذا سببه ليلبس على المرأة المؤمنة دينه. لكن عندنا من العلم والآيات والحديث ما نقارع ونصارع به الشيطان، والمرأة المسلمة عندها من الأدلة والحمد لله ما لو حصل لها شيء من هذا من الاستحاضة فإنها تجابه به. وقال فإذا قال إنما يرفض من الشيطان سيحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، هذا الحيض المعروف، هذا الحيض يجب أن تغتسلي، فإذا استنقأتي، فمعنى استنقأتي يعني أنها صارت نقية ونظيفة من النقاء، فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23 الحديث. ويؤخذ منه وجود المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن كن يأتين ويسألن. ثانيا أن الاستحاضة كما قلنا هي مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من آدم مجرى الدم ويريد أن يلبس على الإنسان عبادته، وأنها ليست حيضا طبيعيا، وهذه ركضة شيطانية سماها بحديث آخر عرق، إنما ذلك عرق، ركضة شيطانية سماها بحديث آخر إنما ذلك عرق. وأهل الطب يقولون اضطرابات تطرأ فتسبب النزيف وقد يكون حادثا. والمرأة التي مصابة بالاستحاضة ماذا تفعل؟ إذا كانت لها عادة سابقة تمسك على عادتها السابقة، كم يوم كانت؟ ستة سبعة، تمسك وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وتصلي، تغتسل الحيض وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. إذا كانت المرأة المصابة بالاستحاضة لا تعرف عادتها الأصلية فإلى أي شيء تلجأ؟ إلى التغير، التمييز، فإذا ميزت الأسود على الأحمر، جعلت الأسود الحيض واغتسلت بعده وتوضأت لكل صلاة وصلت في الأحمر، فإذا كان لا عندها عادة سابقة ولا عندها تمييز تجري على عادة النساء في أيام الحيض، عادة النساء، وهي التي جاء ذكرها في الحديث 6 أو 7. تنظر في حال أخواتها وخالاتها وعماتها وجداتها، نعم، كم الغالب تجلس على عادة النساء، تعتبر حيض من أول الشهر الهجري، لأن العادة طبعا تأتي على الشهر الهجري في الغالب. تجلس هذه الفترة على عادة نسائها تعتبر حيض، ثم ماذا تفعل؟ تغتسل وتبدأ بالصلاة. اغتسلت غسل الحيض. طيب كم تصلي من الشهر؟ 23 أو 24، وهذا هو الموجود في الحديث، وهذا هو الموجود في الحديث. وسنأتي على شرح الحديث الأخير الثالث وذكر خلاصات الحيض والنفاس والاستحاضة، يتبين بها الأمور إن شاء الله، ونشرح في الباب الجديد كتاب الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.